4 degrees, and we say goodbye to whole cities. Miami, Alexandria, Shanghai, all lost beneath the waves.
أهلا بكم. الأسبوع الماضي أنتجنا حلقة تحت عنوان قمة المناخ 26، هل خسرنا الفرصة الأخيرة للتحكم مجدداً؟ واستمعتم في بداية الحلقة إلى نفس الصوت للسيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الذي فاجأ الحضور بقمة المناخ المنعقدة في 12 نوفمبر الماضي في سكوتلندا بالحديث عن اختفاء الإسكندرية وشنغهاي وميامي عند ارتفاع درجات الحرارة بنحو 4 درجات. لكن هل هذا فعلاً ما سيحدث جراء أزمة المناخ؟ وماذا عن المدن العربية؟ هناك من يقول بأن البصرة، الإسكندرية وجدة أيضاً ستختفي. ماذا يقول خبراء المناخ في هذا الخصوص؟ وما هي أبرز السبل لتفادي مثل هذه الكوارث البيئية؟ نتابع في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة أبرز مجريات أزمة المناخ وتحديداً في الدول العربية مع ضيوفنا الخبير المصري الدكتور صابر عثمان، خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، والسيد علاء البدران، متخصص بشؤون الزراعة والمياه والبيئة. أهلاً بكم، معكم براء صليبي. أكد بوريس جونسون إذن أن ثمة مدن قد تختفي تماماً في حال ارتفعت حرارة الأرض 4 درجات مئوية إضافية، وحذر بأنه علينا أن لا نتجاهل العلماء. ومع ارتفاع الحرارة إلى أكثر من 2 درجتين مئويتين سنعاني من نقص المحاصيل الغذائية وزيادة الجراد، وبارتفاع الحرارة عن 4 درجات سنخسر مدننا مثل ميامي، الإسكندرية وشنغهاي التي ستذهب جميعها تحت سطح البحر. وشدد على أنه حان وقت التصدي للتغيرات المناخية ولا مزيد من هدر الفرص، موضحا أن العالم بحاجة إلى ثورة خضراء لمواجهة التغيرات المناخية، وإن مهمتنا اليوم هي العمل معا لإزالة الكربون من الهواء. وقال إن الأجيال القادمة ستحكم على نجاحات الحكومات الحالية في مواجهة التغيرات المناخية، وربما لن تشهد تلك اللحظة. لسنوات طويلة ساد اعتقاد بأن مستويات أسطح بحار العالم سترتفع بنحو أقل من متر على أكثر تقدير بحلول عام 2100، ولكن الدراسات الحديثة رجحت ارتفاع مستوى سطح البحر بنسبة أعلى بكثير بسبب التسارع المضطرد في ذوبان الجليد في غرينلاند وأنتاركتيكا. وتشير دراسة أجرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة أن مستوى سطح البحر سيرتفع لأكثر من 2 متر، ما يعني أن العالم سيفقد مساحة من اليابسة تبلغ حوالي 1.79 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة دولة ليبيا كاملة. ويمثل هذا السيناريو كارثة للزراعة والأمن الغذائي في مناطق متفرقة من العالم. إذن تعيش بعض المدن العالمية على وقع خطر الاختفاء غرقاً وفقاً للدراسات المناخية. قد تغمر المياه عدداً من تلك المدن الساحلية حول العالم، وذلك مع حلول العام 2050 نتيجة للاحتباس الحراري. بحسب هذه الدراسة، فإن 6 من مدن العالم ستغمرها المياه قبل 2050، ومن بينها مدينة البصرة، ثاني أكبر المدن العراقية، إلى جانب مدينة أمستردام في هولندا، وأيضاً مدينة البندقية في إيطاليا، وشنغهاي في الصين، وهي تشي مين في الفيتنام، بالإضافة إلى نيو أورليانز في الولايات المتحدة. مدينة البصرة هي آخر موقع وصل إليه نهري دجلة والفرات بعد أن التقيا في شط العرب جنوب العراق، وتتمتع بمكانة تاريخية وحضارية كبيرة جداً في وجدان البشرية والعراقيين أيضاً. وقد يؤدي ارتفاع منسوب المياه في 30 سنة القادمة إلى كارثة بيئية كبرى، لأنها مدينة نفطية في المقام الأول، حيث من المتوقع حدوث تلوث هائل في المدينة باختلاط مياه البحر مع النفط. يبدو أن آثار هذه الكارثة البيئية لن تتوقف عند هذا الحد، حيث سيؤدي غرق المدينة المحتمل إلى هجرة جماعية لسكانها البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وهو ما سيتسبب في تغيير ديموغرافي قد ينشأ عنه صراعات جديدة في المنطقة. ولا تعد المدن الست المذكورة هي فقط المهددة بالغرق، بل إن هناك العديد من المدن التي يحاصرها هذا الخطر المحدق خلال السنوات المقبلة بسبب التغير المناخي، حيث أشارت دراسة أخرى إلى أن عدد المدن المهددة قد تصل إلى 33 مدينة حول العالم، والسبب الرئيس بتهديد هذه المدن بالغرق يرجع إلى ارتفاع متوقع في منسوب مياه سطح البحر يقابله انخفاض تلك المدن عن مستوى سطح البحر. ومع تسارع ارتفاع مستوى البحار والمحيطات بالتغير المناخي وارتفاع درجة الحرارة، من المتوقع أن تتضاعف الفيضانات الناتجة عن ذلك بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2080، وهو ما ستكون آثاره مضاعفة على تلك المدن التي ذكرناها. ينطبق هذا الأمر أيضاً على المدن العربية إلى جانب البصرة، مثل الإسكندرية في مصر وجدة في السعودية وربما الكويت أيضاً. تؤكد الدراسات أن هذه المناطق لن تكون صالحة للعيش في المستقبل، وما يزيد من حجم المشكلات هو غياب استراتيجيات واضحة لمواجهة أزمة المناخ، كما أن الصراعات السياسية تؤخر من العمل على حل هذه المشكلة التي تهدد حياة الملايين. في مصر مثلاً، هناك عدة مناطق مهددة بظواهر مناخية عنيفة، وأزمة غرق الإسكندرية ليست بجديدة، بل هي ضمن دراسة مصرية أجريت عام 1997. الخبير المصري الدكتور صابر عثمان، خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، سيشرح لنا.
هو طبعا التقرير ده ليس الأول، هو الدراسات اللي منشورة عن هذه القضية ترجع إلى سنة 1995. الدكتور محمد عز الدين الراعي قام بنشر دراسة عن تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على منطقة دلتا النيل، وفي عدد من الدراسات الأخرى، وتم تجميعهم كلهم في تقرير الثاني والثالث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي اللي اتنشر سنة 1995، واللي اتنشر بعدها سنة 2012. وهذه التقارير كلها بتقول إن دلتا نهر النيل في مصر أو بنجلاديش أو فيتنام تعتبر من أكثر المناطق المهددة بارتفاع سطح البحر. طبعا احنا في مجال التغيرات المناخيه بنعمل عدد من السيناريوهات والاحتمالات، فالورست كيس سيناريو او السيناريو الأسوأ في هذه السيناريوهات ان يستمر وضع الانبعاثات على ما هو عليه دون اتخاذ اي اجراءات من جانب الدول المتقدمه المسؤوله عن اكبر كميه من الانبعاثات مجتمعه، وبالتالي ده هيؤدي الى ارتفاع متوسط درجه حراره الكره الارضيه حوالي 3.7 بنهايه هذا القرن، وبالتالي يؤدي ذلك الى ارتفاع مستوى سطح البحر بحوالي متر نظرا لذوبان جليد القطبين وتمدد مياه البحر نظرا لارتفاع الحراره. وبالتالي دوت في احتماليه انه يغرق كل المناطق المنخفضه، ومعروف ان دلتات الانهار طبعا بتكون اكثر جزء منخفض لان هي مصب للنهر. الحكومه المصريه بدات من فتره كبيره جدا باتخاذ عدد من الاجراءات، واي حد بيزور مصر بيشوف هذا سواء في الاسكندريه او في راس البر او في دمياط، في كميه كبيره جدا من البلوكات الاسمنتيه اللي بدا يتم وضعها لحماية شواطئ من النهر وحماية المدن. أيضاً هناك بعض المناطق اللي بيتم تغذيتها بالرمال اللي هي المناطق الشاطئية اللي بتستخدم في السياحة، لكن المشكلة الحقيقية اللي حتى الآن لم يتم حلها هي مشكلة تملح التربة. طبعاً على الرغم من إحنا نقدر نحمي المناطق من الغرق باستخدام بعض التقنيات اللي بتزود الترسيب أو بتمنع احتكاك المية والنهر، لكن تملح التربة ده بيكون منعه صعب جدا لأن المية بتتغلل داخل التربة وبتمشي المسافات كبيرة، وبالتالي الماء المالح بيؤدي إلى زيادة الملوحة. وطبعا المنطقة دي هي من أخصب المناطق الزراعية في جمهورية مصر العربية، وتملح الأرض فيها معناه التأثير على المنطقة الأكثر خصوبة في جمهورية مصر العربية وإنتاجا للغذاء، وبالتالي ممكن يؤثر على الأمن الغذائي للدولة.
منطقة الدلتا في أي دولة تعد مصبات الأنهار، ولذلك تتسم بانخفاض منسوب التربة فيها عن المناطق الأخرى. وتوجد داخل دلتا النيل في مصر أكثر من محافظة، منها مدينة الإسكندرية، وفكرة الغرق مرتبطة بارتفاع مستوى منسوب سطح البحر، ومع ارتفاع درجات الحرارة يزداد ذوبان الجليد في القطبين. سيؤثر ارتفاع درجة حرارة المياه مع ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي، ونتيجة لذلك سيحدث تمددا في المياه، ولذلك نحن أمام تأثيرين، الأول هو زيادة المياه والثاني تمددها، وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع الأمواج نحو الشواطئ، وتوجد احتمالية لغرق بعض المناطق. في الوقت الحالي وفقاً للدراسات، فإن المياه ارتفعت بحوالي 20 سنتيمتراً، وأرض الدلتا تهبط سنوياً بمقدار مليمترين اثنين نتيجة لتأثيرات السد العالي. بحسب تقرير مصر الوطني المحدث كل عامين والصادر عام 2018، يبين هذا التقرير الرسمي أن السواحل المصرية تمتد بطول 3500 كيلومتر، منها 1200 كيلومتر على البحر المتوسط و2300 كيلومتر على البحر الأحمر. وبحسب التقرير فإنه يعيش نحو 15% من مجموع سكان مصر في المناطق الساحلية، ومن المتوقع أن يكون تغير المناخ مصدراً للضغط على المناطق الساحلية، لاسيما مع تأثر ارتفاع منسوب سطح البحر على الأراضي المنخفضة وتكرار العواصف الشديدة والظواهر المناخية المتطرفة، يعني مثل ما حدث مؤخراً في محافظة أسوان. ففي سابقة من نوعها شهدت هذه المحافظة الأسبوع الماضي سقوط أمطار مصحوبة برعد وبرق سبقها هبوب عاصفة ترابية. ارتفع نتيجة ذلك عدد ضحايا لدغات العقارب في مدينة أسوان جنوب مصر إلى 4 وفيات، وكان هناك 503 مصابين بعد أن خرجت العقارب من جحورها نتيجة تلك العاصفة الثلجية والأمطار الغزيرة التي سقطت على المدينة. الخبير المصري الدكتور صابر عثمان، خبير التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، يمدنا هنا بالتفاصيل.
طبقاً للتقارير العلمية اللي نشرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، سواء التقرير الرابع أو حتى في تقرير خاص عن ما يسمى بالأحداث الجوية الجامحة أو القاسية، فالأحداث اللي حصلت في أسوان خاصة وأن التوقيت بتاعها وشدتها وحدتها وطبيعتها مختلفة عن الظروف الطبيعية المعتادة في هذه المنطقة عبر السنين، فبالتالي نقدر نعمل ما يسمى بعملية العزو أو الاتريبيوشن، نقدر نقول فعلياً أن ما حدث في أسوان هو ناتج من نواتج التغيرات المناخية، وأن ما حدث دوت هو نوع من أنواع الأحداث الجوية القاسية أو الجامحة الناتجة من تغير المناخ. وطبعاً واضح من الحدث نفسه هطول أمطار غزيرة وبرد وجليد في هذه المنطقة من هذا العام، منطقة دي في جنوب مصر جوها في الأساس جو جاف، في هذا الوقت هي تعتبر مشتى، كل المواطنين حتى السياح من الدول الأجنبية بيقدروا يجوا لأن الظروف الجوية فيها بتبقى جيدة جدا. لما يحدث فيها حدث بهذا الشكل نقدر بالفعل نربطه بشكل مباشر بتغير مناخ الكرة الأرضية.
سألنا ضيفنا فيما تتمثل خطورة هذه التغيرات المناخية في مصر.
طبقا للدراسات اللي موجودة في الوقت الحالي والمنشورة، هناك عدد كبير من الاحتمالات الخاصة بالظروف أو المخاطر الجوية، منها على سبيل المثال الموجات الحارة، ودي مرشح إن هي تزداد في المستقبل بشكل كبير جدا، وبتغطي كل القطر المصري بما فيه الوادي ودلتا نهر النيل. أيضا الصقيع خاصة في فصل الشتاء، وده ممكن يؤدي إلى التأثير على عدد كبير من المحاصيل خاصة محاصيل الخضر، ممكن كمان يؤثر على المجموعات المهددة داخل المناطق المختلفة مثل كبار السن أو الأطفال الرضع أو السيدات. طبعا برضو الموجات الحارة بتؤدي لنفس التأثير على هذه المجموعات، خاصة كمان العاملين في الخارج، أي حد بيشتغل في منطقة معرض بشكل مباشر للشمس زي عمال البناء على سبيل المثال، فبالتالي صحتهم ممكن تضرر. كل من عنده مرض مزمن زي أمراض الحساسية الصدرية كلهم ممكن يتأثروا سواء بالموجات الحارة أو الباردة أو حتى العواصف الترابية والرملية اللي مرشحة للزيادة خاصة من مناطق الصحراء الغربية والمدن المجاورة لها، وايضا هيكون ليها تاثير على الزراعات الموجوده في هذه المناطق وزياده معدلات التصحر.
إذن ما هي الإجراءات الاستباقية؟ الخبير المصري الدكتور صابر عثمان يجيبنا.
طبعا المفروض ان في مجموعه كبيره جدا من الاجراءات. مؤخرا الحكومه المصريه اعلنت عن استراتيجيه تغير المناخ على هامش مؤتمر الاطراف 26، واللي فيها جزء بيتكلم على التكيف مع تغير المناخ وزياده المرونه، وبالتالي هناك عدد من الاجراءات المذكوره اللي منها ان احنا محتاجين نحسن نظم الرصد، يكون عندنا محطات ارصاد بشكل اكبر، نحسن نظم التوقع والتنبؤ الخاصة بتغير المناخ عن طريق استخدام النماذج الرياضية المحلية والنماذج الرياضية العالمية. بالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى بعض المجهودات على الأرض نفسها، أن يكون عندنا فرق معدة وجاهزة من فرق الدفاع المدني للتدخل في وقت حدوث أي من هذه المخاطر الشديدة. بالإضافة إلى ذلك طبعاً هناك احتياج في المستقبل إلى تمويل من الدول المتقدمة المتسببة في حدوث تغير مناخ الكرة الأرضية نظراً لمسؤوليتها التاريخية، أنها تقدم تمويل. من خلال هذا التمويل نقدر نعمل عمليات تحسين للبنية الأساسية لأسوان والغيرها من باقي المدن عشان تكون قادرة على تحمل هذه النوعية من الصدمات.
في 20 دقيقة مع براء صليبي.
العراق أيضا مهدد، وهناك احتمال بغرق بعض المناطق المحيطة بشط العرب، إضافة إلى خور عبد الله ومساحات مائية لأهوار البصرة، الأمر الذي يهدد بحدوث هجرة ونزوح من هذه المناطق إلى مناطق أخرى، ما يعني تدهور النسيج المجتمعي وتضرر المزارع والأراضي الخضراء المحيطة بالأنهار، بالإضافة إلى تأثيره على المشاريع العمرانية والسكانية في هذه المناطق المتأثرة. هذا إلى جانب أن كل عام يزداد وقع التغير المناخي في موسم الصيف العراقي الحار على المزارعين ومربي المواشي الذين يجدون أنفسهم مرغمين على النزوح وبيع أراضيهم بعدما نفق عدد كبير من مواشيهم وابتلعت المباني ما تبقى من أرض صالحة للزراعة. في هذا البلد ذي المناخ الصحراوي القاسي، حتى قبل التحولات المناخية الصعبة، شكلت الأهوار في الجنوب ملاذاً لقطعان الجواميس التي تلجأ لمياهها العذبة واحتماءً من درجات الحرارة التي تفوق 50 في الصيف. وفي أقصى جنوب العراق شكل شط العرب المنفذ الوحيد للعراق على البحر، والذي يمثل جنة للملاحين وسط بساتين النخيل العامرة. بات الوضع اليوم شبه مأساوي، فقد تسبب شح المياه في نهري دجلة والفرات خصوصاً بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران وامتلاء مجاريهما بكم هائل من نفايات كل المدن التي يعبرانها، تسبب بكارثة في شط العرب حيث بدأت الملوحة تتسرب إلى الأراضي الزراعية وتقتل المحاصيل. في الأعوام الماضية تسببت ملوحة المياه بتحويل آلاف الهكتارات من الأراضي إلى أراضي بور، وبدخول 100,000 شخص إلى المستشفيات في صيف عام 2018. وفي الإجمال تضرر 7 ملايين عراقي من 40 مليون من الجفاف والنزوح الاضطراري، وفق ما ذكر الرئيس العراقي برهان صالح في تقرير أصدره عن التغير المناخي. وأصبح جفاف الأنهر والأهوار واضحاً بالعين المجردة ويتسارع بشكل مضطرد في بلد شهد منذ 40 عاماً حروباً وأزمات متتالية أضرت بشدة بالبنى التحتية، فبات العراق يفتقر إلى مقومات التأقلم مع مناخ لا ينفك يزداد قساوة. وبحسب الأمم المتحدة فإن 3.5% من الأراضي الزراعية في العراق هي فقط المزودة بأنظمة الري. السيد علاء البدران متخصص بشؤون الزراعة والمياه والبيئة في العراق يشرح لنا.
طبعا التصحر في العراق يعني في ازدياد كل عام بسبب قلة تساقط الأمطار من جهة، من جهة ثانية تحكم دول الجوار تركيا وإيران في مصادر المياه العذبة اللي هي تستخدم لأغراض الزراعة والتشجير وغيرها، إضافة لهذا أنه المشاكل السياسية اللي يمر بها بلد مثل العراق قد تكون يعني لها أضرار كبيرة على يعني مستقبل المناخ فيه. الآن قد ما ظاهرة، لكن هي بالحقيقة أنه نعاني من عندها وبدأ الإحساس بها. يعني أكو قد نكون يعني أحيانا ما يشبه أنه إحنا متعايشين ويا تغيرات المناخية، لكن بالحقيقة لو تلاحظين أو أي مطلع أو أي شخص هو يعيش بالعراق بالبصرة مثلا على سبيل المثال، أنه ما كنا مثلا نستخدم في السبعينات والثمانينات وحتى تقريبا منتصف التسعينات هاي الكمية الكبيرة الهائلة جدا من أجهزة التكييف. هذه طبعا لها تداعيات، استخدام كثير للطاقة، والطاقة أيضا إنتاجها هو ملوث، يعني هي الدائرة هي ظالة مستمرة. إحنا الآن في شهر الـ11 من السنة الميلادية ما زلنا نستخدم أجهزة تكييف، في حين أنه قبل 20 عام ما كان مثلا نستخدم التكييف إلا نهاية شهر 9، يعني في شهر 10 ما نستخدمه. إذا الموضوع اللي أصبح يعني تفاقم لدرجات الحرارة مشكلة كبيرة جدا. منطقة الشرق الأوسط، ومثل ما أنا يعني يمكن بالسؤال اللي قبله قلت إنه هي يعني هي اللي راح تتضرر، أو هي صاحبة الضرر الأكبر، على اعتبار إنه كل الحقول النفطية الآن هي كلها معرضة لمشاكل الغرق، وبالتالي ومنصات تحميل النفط، موانئ النفطية، موانئ التجارية، الحقول النفطية، هي يعني هذه يعني الموضوع أعتقد هو مفهوم إنه كلها راح تتضرر بسبب النفط، العفو بسبب ارتفاع منسوب البحر، والنفط اللي راح يختلط مع المياه وراح يصير عندنا هم تلوث، يعني هم راح يقضي على الثروة السمكية بالنسبة للمناطق الساحلية، وأيضا هو راح يسبب لي مشاكل إنه راح تنتهي مصادر الدخل اللي هي أغلبيتها العظمى تعتمد على النفط.
مع قيام الثورة الصناعية عام 1750 برزت إلينا أهم المشاكل التي واجهت العالم، وهي جنوح المناخ العالمي، حيث ظهرت التداعيات الكارثية لاستخدام الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى الانبعاثات والمخلفات الغازية والمحروقات التي ينتج عنها مجموعة من الغازات التي تؤدي إلى احتباس الحرارة، وتسببت في رفع حرارة كوكب الأرض إلى 1.2 درجة مئوية مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية. يعتبر العراق أسوة بمعظم الدول العربية والنامية من الدول الأكثر هشاشة وعدم الاستقرار بسبب التغير المناخي، على الرغم من الإنتاج الضئيل للغازات الدفيرة بسبب الفعاليات المؤثرة على البيئة والتي ينتج عنها غاز الكربون والغازات الدفيئة الأخرى التي تكون سبباً في الاحتباس الحراري. وعليه بات جلياً ملاحظة موجات الجفاف وأثرها السلبي على مصادر المياه والحياة العامة التي تأتي بنتائج حتمية واضحة بتدهور الأراضي الزراعية، ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك أيضاً هجرة من الريف إلى المدينة، والذي يسبب تنافساً كبيراً على الخدمات المدنية والبنى التحتية. وإن أهم مخاطر التغير المتسارع أنه أدى إلى تفاقم المشكلات في مختلف النظم البيئية والحيوية المهمة كالغذاء والمياه، وهو ما يهدد استقرار الأمن العالمي، حيث أن بعض المدن مهددة بالجفاف والبعض الآخر مهدد بالغرق، وخاصة المدن أو المناطق الساحلية. ضيفنا السيد علاء البدران المتخصص بالشؤون الزراعية والمياه والبيئة يمدنا أكثر بالتفاصيل.
مثل مدينة البصرة، يعني خلال 20 أو 30 عام القادم، أولا البصرة كونها مدينة نفطية، فإن أي ارتفاع لمعدلات المياه فيها قد تكون بها مخاطر على الحقول النفطية الكبيرة جدا، على الآبار النفطية اللي أكيد راح تتضرر بصورة مباشرة، وبالتالي راح يحصل تلوث هائل جدا بسبب اختلاط مياه البحر مع يعني مع البترول، وهذا راح يسبب كارثة بيئية كبيرة جدا. إضافة لهذا المشكلة الأكبر إنه راح يصير عندي هجرة غير مسيطر عليها، يعني البصرة في الوضع الحالي أو في هذا الوقت هي فيها تقريبا 4 مليون شخص، معظم اقتصاديات العراق تعتمد على البصرة، بحدود 4 مليون يعتمدون في عملهم في تجارتهم على الاقتصاد المحلي للمدينة أو على العمل في الموانئ أو المنشآت النفطية. أو التجارة. هذه طبعا إذا نريد يعني إن نحل هذا الموضوع، هذول مثلا هذول الناس وين راح يتوجهون؟ العراق قد يكون سبب غير مباشر في التلوث البيئي، باعتبار أنه هو أحد الدول أو أحد البلدان اللي هي تصدر النفط، يعني الوقود الأحفوري، لكن هو كمسبب للتغيرات المناخية ما أعتقد، لأن حتى إحنا عندنا بالعراق الصناعة هي صناعة يعني ما زالت ضعيفة، لكن بالمقابل ما توجد مثلا مساحات خضراء أو غابات أو غيرها يعني تعادل ما يعني ما ينتج من كربون، من احتراق كربون. هذه هنا المشكلة. يفترض مثلا على سبيل المثال أنه كل يعني كل شخص عالميا يفترض أنه إلى للراحة والتجميل 8 متر مربع منطقة خضراء، فكيف أنه إذا أريد مثلا الآن نعالج مشاكل الكربون اللي يعني اللي هي سبب ظاهرة الاحتباس الحراري، باعتبار أنه هو كون هذه الطبقة أو الغلاف حول الكرة الأرضية اللي تشبه هي بالضبط ظاهرة البيت البلاستيكي، البيت الزجاجي، البيت المحمي، اللي هو يعني يحبس الحرارة ما يخليها تتشتت وتطلع. هنا هي المشكلة. الآن يفترض أنه إعادة زراعة أو تعويض زراعة ملايين الأشجار اللي قطعت بالبصرة خلال الحرب الخليج الأولى، اللي تقريبا كانت فيها بحدود 6.5 مليون نخلة، الآن أقل من 2 مليون، يعني عندنا فرق 4 مليون. مثل ما معلوم أنه النخلة الجذع مالتها أو الساق مالتها هو يحمل نسبة كربون عالية يخزنها. يفترض أنه نعيد زراعة النخيل كذلك بالنسبة للدول الأخرى، مثلا المفروض أنه الخليج عموما وكل الدول المنتجة للنفط على الأقل تزرع يعني أشجار تعادل ما أنتجته من النفط، باعتبار أنه الآن هي مستفيدة من النفط حتى تحصل أموال. يفترض أنه هي هذه الدول هي اللي تبادر أنه إنشاء صناديق لغرض يعني معادلة مشكلة احتراق الوقود الأحفوري، إضافة لهذا الدول الصناعية اللي هي تربح أرباح يعني كبيرة جدا من استخداماتها للطاقة، على الأقل أنه هي المسبب الأول. الكويت ما تختلف كثيرا عن البصرة، فقط هي ترتفع قليلا، لكن في أحد التقارير اللي سجلت يعني يقال أنه ارتفاع ذوبان لا سمح الله القارة القطبية الجنوبية فيها مناطق كثيرة جدا متجمع فيها الثلوج، في حال ذوبان كمية من هذه الجبال ممكن أنه ترتفع المياه إلى 61 متر. 61 متر بالنسبة للعراق يعني الغرق يوصل إلى تقريبا أعالي بغداد، يعني لحد تقريبا منطقة سامراء اللي هي شمال بغداد، يعني تقريبا نفس القصص اللي كنا نسمع بها أنه البحر كان يمتد إلى منطقة سامراء في شمال العراق أو في وسط العراق. هذه المناطق يعني كلها راح تغمر، يعني أعتقد أنه الموضوع قد يحتاج إلى تدخل يعني كل دول المنطقة، يعني هذا ليس تهويل لكن هو بالحقيقة أنه قد يحصل، يعني قد يحدث خلال 20 أو 30، لأن بعض التقارير أنه تقول عام 2050 هذا أكيد يحصل. إذا لابد إحنا من الآن أن نستعد إلى، وأعتقد الحلول هي بيد يعني بيد الناس هذه، أو بيد الناس هي القيادات السياسية لهذه الدول، وهذا مو صعب. أما الدول الملوثة فالأفضل أنه مقاطعة المنتجات، بعض المنتجات الاقتصادية لهذه الدول، أو الحد من استخدامها، لأن أعتقد أنه الكارثة العالمية إذا لا سمح الله قد حصلت هي تعم على البشرية كلها، فلا يوجد يعني لا رابح ولا خاسر، الكل هو خاسر في حال حصول هذه المشاكل.
ومن خلال الاطلاع على التقرير الخاص بالانبعاثات الصادرة في عام 2019، أي التقرير المرحلي العالمي عن العمل المناخي، يتبادر إلى الذهن وبشكل لا يقبل الشك بأننا نعيش الفرصة الأخيرة المتاحة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والإبقاء على سخونة الأرض دون درجة ونصف الدرجة المئوية، كل ذلك مناط بالالتزام بالاتفاقيات الدولية، إذ بات استقرار الأمن العالمي في خطر، إلى جانب الخطر الداهم الذي يهدد مدناً بأكملها بالزوال ويضع مستقبل الكوكب على المحك. فهل يلحق قادة العالم بالفرصة الأخيرة لإنقاذ الكوكب والبشرية من كارثة محققة؟ هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكراً لكم لطيب الاستماع، إلى اللقاء.